فهنا قد يكون جمع عليه اجتمع عليه الوزران، وزر القلة وهذا ووزر عدم الرضا. فينبغي الإنسان فين يكون عنده من الإيمان والتأمل، والناس لا تغني ولا تنفعك إذا كنت فقيرا وتبرمت، بالعكس تكون عزيزا إذا تعففت وتحس. ولهذا العز وجل يحسبهم الجائل أغنياء من التعفف، يعني درجة العفة تقول هذا عنده كان مستغني، بينما هو أخفى فقره عن الناس. فلا ينبغي له إظهار الشكوى بل يظهر التعفف والتجمل. قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وينبغي الفقير أن لا يتواضع لغني لأجل غناه ولا يرغب في مجالسته. نعم أن لا يتواضع لأجل غناه صحيح، لكن ينبغي يتواضع، يتواضع الغني والفقير يتواضع للناس كلهم. فالغني يتواضع للفقير لأنه أخوه في الإسلام وفي الدين، والفقير يتواضع للغني لأنه أخوه، لا لأجل غناه ولا لأجل ماله، لأن هذه ذلة. إذا كنت تتواضع لأنه صاحب جاه أو صاحب تتواضع، لا، إنما تخلقك التواضع، تواضع محمود من كل الناس، من الأغنياء ومن الفقراء وأصحاب الوجهاء والناس الطبقات العادية، كل مطلوب من التواضع. لكن يتواضعون لخلق التواضع ويتواضعون لله عز وجل. فأنت تتواضع للغني لكن لا لأجل غناه، ولا يرغب في مجالسته، لا، هذا محل نظر، لا يرغب في مجالسته، لا، إلا إذا كنت ترى أن في مجالسته فتنة لك. أحيانا فعلا قد يكون الفقير إذا جلس عند الغني يكون فتنة، بحيث إما يضجر أو يتبرم أو يزداد حرصا أو طمعا أو مقتا، هذا إذا لا تجلس. فانظر إلى ما في مصلحتك، مصلحتك الدينية ودنيوية. وينبغي له أيضا أن لا يفتر عن العبادة بسبب فقره، وهذا صحيح، وبخاصة إذا علمنا أن العبادة بابها واسع، ليس الفقر أن العبادة أن تجلس في المسجد فقط، وإنما العبادة أن تكون متصل بالله عز وجل، تذكر الله قائما وقاعدا على جنبك ومضطجعا، وتتأمل في آيات الله وتتدبر في آلائه في كل أحوالك، هذه العبادة. ولا شك طبعا تعبر المسجد بالصلاة وبالقراءة القرآن، لكن لا يظن أن العبادة هو أنك تترك المعاش، ولا يظن أنك حينما تشتغل بالعبادة أن هذا يتعارض مع طلبك المعاش ورفعك صفة الفقر عنك. فالعبادة إيمان في القلب وتعلق بالله عز وجل الحقيقي، خوف ورجاء وذلة واستكانة وخضوع وتذلل، مع أيضا الذكر وأن يكون لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل واستعمال جوارحك فيما يرضي الله عز وجل، هذه العبادة، كل ذلك عبادة. أن لا يفتر عن العبادة بسبب الفقرين، ولا يمنع بذل ما فضل عنه، فإن ذلك جذر المقل، وهذا ما موجود. يعني أحيانا فعلا بعد الناس، بعض الناس أحوالهم متواضعة جدا، ومع هذا لا يقصرون لا مع أرحام ولا مع جيران ولا مع، بشكل عجيب، وهذا شكل نعم، وهذا أفضل، وجهد المقل، وكما قال سبق درهم ومئة درهم. فالإنسان أيضا حتى مهما كان لا ينبغي أيضا، لأن هذا أيضا يزيده رضا ويزيده قناعة ويزيده إيمان وسكينة. روى أبو ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة يا رسول؟ قال جهد المقل إلى فقير في السر. فالأدب هذه دقيقة جدا، ورعايتها وبخاصة في تأملها كما أشرنا قبل قليل، يجد الإنسان أن, 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 أن الأمر راجع إلى القلب، وراجع إلى العمل، وراجع إلى طبيعة الإنسان، وراجع إلى شدة التأمل. وإذا ما أحسن الإنسان قوة التأمل فإنه سوف يدرك هذه الآداب من الرضا والفرح والتواضع وعدم الشكوى لغير الله عز وجل. فهذه آداب جميلة ودقيقة، ويحسن لا شك شدة تأملها والنظر فيها، وبخاصة كما قلنا إذا كان القلب عامرا بالإيمان بالله عز وجل، وعامرا بشدة التعلق به، وعامرا بالرضا عنه، وعامرا بإدراك حكمه سبحانه وتعالى في خلقه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الذي قدمته بالأمس، بعضكم بحث في الفقر، وبعضكم في الرضا، وبعضكم في الزهد. فإن كان الزهد يعني جيد لكنه سيأتي، لم يأتي بعد. بحوثكم جيدة الحقيقة، والكمية أيضا طيبة وجيدة. خليل عبد الله وينه؟ خليل عبد الله موجود؟ أنت جيد من القاموس ومن الزهد لهناد بن السري، جيد. صالح يعقوب وينه؟ أحسنت ما شاء الله، المرة هذه نفسك طويل، جيد. لكن كلهم من القيمة. خضر عبد الله، جيد. الفقر والقناعة، علي ما كنت اليوم علي ما شاء الله أنت جاد شوي، مراجع كثيرة، قاموس مختار الصحاح وسائل العرب. بعضكم ذهب يرجع إلى كتب الزكاة، الفرق بين الفقير والمسكين، هذا ما كان مطلوب يعني، لأن ما يفيدنا كثير. إبراهيم يوسف الإحياء، جيد. طاهر عيسى، المختارة، قعدت بك همتك، لكن طيب على كل حال. أحمد محمد كرامي، جيد. درج السالكين، بس انت قلت درجات الفقرة وهو على ثلاث درجات، وما ذكرت لدرجة واحدة، ما اتت بالبقية. ولا اكتفيت بدرجة واحدة بس، ها؟ عبد القادر الشيخ، هي انت اكثر ما اهتميت بالفقير والمسكين، وهذا يعني جيد، الورع والرضا والقناعة والحرص والطمع، طيب. وفق الإسلام، طيب. التعريفات، عمر سراج سليمان، جيد. الفقير والقناعة والرضا، لا جيد. علي حبيب الله عبد الله ميقا، وينه علي حبيب الله عبد الله ميقا؟ هناك الرضا،
من أي كتاب يا شيخ؟ ما ذكرت الكتاب. تعريفات أم القيمة. جيد. الحرص جيد. الفقر جيد يا شيخ علي. طيب هذا تبع الدرجات الثلاث كلها. عمر جابي جيد. خضر الرضا والفقر والطمع من كلها من الراغب في الراغب. ها كلها مفردات الراغب. ها القاموس. ها ما ذكرت القاموس. ما ذكرت. على كل حال عموما مراجعتكم المراجع جيدة ونقولكم طيبة وحتى المشاركين جيدين يعني العدد لا بأس به جيد. ما معنى العائق؟ العائق يعني المانع. العائق هو المانع والحاجز. يقول لماذا قال فضيلة الفقر ولم يقل فضيلة الفقراء؟ طبعا كما قلنا المفاضلة في الأعمال. فالفقر لا 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 الحديث ليس عن الفقر كما قلنا. الذم والمدح ليس للدنيا وذا لفقري. إنما المقصود حينما يقول ذم الدنيا يعني ذم العمل المكلف. كما قال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة. فليست الميتة هي اللي حرام. الحرام أكل الميتة اللي هو فعلك أنت. وليست أمك هي اللي حرام. حرام نكاح الأم. لكن هذا معروف في اللغة. تقول حرمت عليكم أمهاتكم يعني نكاح أمهاتكم. الأم بذاتها ليست حرام. لو كانت حرام كان لا تشوفها ولا تشوفك ولا. إنما المقصود الحرام حرام النكاح فعل بمعنى شيء تقدير محذوف. حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم أكل الميتة أو استعمال الميتة على خلاف طبعا من العلم إيش المحرم من الميتة. هل أكلها أو استعمالها أو استعمال أشياء دون أشياء إلى آخر. فحينما يقول فضل الفقر يعني فضل الموقف من الفقر. فضل موقف العبد من الفقر. ففضل الفقر هو بمعنى فضيلة الفقراء. من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة كيف يقضي ما فاته؟ يقضيها على صفتها. يقضيها يعني كقضاء الصلاة بمعنى أنه يأتي بالتي بعدها. فالذي أدركه منها هو الأول فإذا خشي أن ترفع فلا مانع أن يأتي بالتكبيرات متوالية. لأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة هو الدعاء الميت. فيدعو الميت ثم يكبر وهذا كافي إن شاء الله. ما الحكم في من يتفقون بينهم على ختم القرآن بحيث يقرأ كل واحد عددا من الأجزاء ثم يجتمعون للدعاء؟ إذا اتخذوه عادة فلا لا يتخذونه عادة. أما إذا كان مرة واحدة أو غير عادة أرجو لا حرج. أما أن يتخذونه عادة إذا يجتمعون هذا لا. امرأة تلبست بالإحرام العمرة ولم تتم عمرتها وجمعها زوجها وهي حامل الآن ولا تستطيع العمرة فما الحكم؟ إذا كان الجماع حصل قبل الطواف والسعي فإن العمرة تفسد. العمرة تفسد. ولكن ومع هذا فإن عليها أن تتم هذه العمرة الفاسدة، لابد أن تطوف وتسعى وتقصر ولو كانت العمرة فاسدة، فلابد أن تنهيها وعليها دم وعليها القضاء مرة أخرى، وعليها القضاء مرة أخرى. امرأة تسكن جدة وبعض الأحيان أو بعض الأحيان تقيم في مكة، ففي أثناء إقامتها في مكة تأتي بعمرة من التنعيم، فهل هذا جائز؟ جائز إذا كانت حينما جاءت من جدة لم تنوي العمرة، إنما جاءت من أجل إقامة في مكة، فلما أقامت طرأ عليها أن تأتي بعمرة، فلا مانع إن شاء الله. والأفضل لها أنها إذا كانت تريد العمرة يعني فعلا من طبيعة أن تأتي بعمرة، أن تأتي بها من هناك. إذا توجهت إلى مكة تأتي بعمرة ثم تجلس في مكة أحسن من أن تنشئ العمرة من محل إقامتها في جدة. ما هي أفضل كتب في التفسير والحديث والسنة والسيرة والتوحيد الآخرة؟ هو على كل حال لطالب العلم لا يغني كتاب عن كتاب، والكتب كلها طيبة، وخاصة الكتب التي يعني لا إشكال فيها فيما يتعلق بالعقيدة، فمن التفسير مثلا ابن كثير، تفسير مأثور وأيضا منقح من كثير من الإسرائيليات والحديث الضعيف، وإن كان فيه لا يخلو، لكن هو لا شك أنه من أفضل من غيره ويحسن اقتناؤه. والحديث طبعا كتب السنة إذا تيسر، وإذا لم يتيسر طبعا في كتب بعض كتب الأحكام الميسرة أيضا كعمدة الأحكام، هذا أيضا في 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 الحديث جيدة. هي حديث السنة واحد، حديث السنة واحد. السيرة فيه المختصر طيب للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، عليه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جيدة، والتوحيد كذلك أيضا لنفس كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن الوهاب جيد، وشرح وفتح المجيد هذا جيد. رجل حصل له حادث سيارة فقتل شخصين كان معه، ماذا يجب على سائق السيارة سواء كان ذلك بتفريط أو غير تفريط؟ إذا كان غير تفريط لا سرعة ولا تفقد السيارة فأرجو ما يبدو لا شيء عليه، أما إذا كان مفرط أسرع أو لم يتفقد السيارة أو لم ينتبه للطريق أو الإشارات فهذا عليه الكفارة وعليه الدية، الدية والكفارة على الاثنين، والكفارة أن يعتق رقبتين، فإن لم يجد فإنه يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، وليس هناك إطعام في كفارة القتل، ليس هناك إطعام. ما حكم استعمال عدسات اللاصقة للنساء للزينة؟ إذا لم يكن فيها تدليس فلا مانع، لكن ما فيها تدليس فلا مانع، ما فيها تدليس وغش فلا. ما الذي يرى من المخطوبة إذا أراد رجل خطبة فتاة؟ كما يرى ما يدعوه إلى نكاحها، يرى ما يدعوه إلى نكاحها، وغالبا ذلك يكون في الوجه والكفين، فيرى الوجه والكفين. رجل من أهل الطائف ذهب إلى جدة فنوى العمرة من جدة، ماذا يلزمه؟ هل يرجع إلى الطائف وينوي من هناك أم لا؟ لا، إذا كان ذهب إلى جدة لعمل فلا مانع أن يحرم من جدة، لا مانع أن يحرم من جدة. أعمل وأسكن عند ميقات يلملم وتبدأ إجازة الحج يوم 2 ذي الحجة، هل يجوز لي شرعا أن أدخل مكة وأنا أرتدي ملابسي ثم أحرم منها يوم ذي الحجة 8 ذي الحجة بنية الحج مفردا؟
وإذا كان ذا جزء فما هي الطريقة الصحيحة لأداء مناسك الحج؟ إذا كنت جئت من سكنك للحج فلا بد أن تحرم الميقات، لا بد أن تحرم الميقات. أما إذا كنت جئت لأهلك وليس للحج، ثم أيضا لا تدري تحج أو لا تحج ثم طرع عليك الحج، فلا فتحرم من بيتك ولا شيء عليك. أما إذا كنت تريد الحج فتحرم الميقات، تحرم من الميقات ليلملم. ما هو حكم أداء العمرة في فترة ما بين العيدين إذا كانت نيتي أداء الحج؟ هل ينطبق عليه حكم التمتع؟ إذا كنت لست من حاضري المسجد الحرام فنعم، إذا أتيت بعمرة بعد عيد الفطر يعني في أشهر الحج فإنك تكون متمتعا، أما إذا كنت من حاضري المسجد الحرام فلا تكون متمتعا. وحاضروا المسجد الحرام هم الذين يقيمون فيه إقامة دائمة، بمعنى لا يفكر في العودة إلى بلاده أبدا، هذا هو حاضر المسجد الحرام. ما حكم ملامسة الرجل للمرأة الأجنبية في الطواف بقصد أو بدون قصد؟ هل يفسد الطواف؟ الذي يفسده إذا مسها بشهوة، أما إذا مسها من غير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء على الصحيح، ولو كان بقصد إذا كان بغير شهوة، كما لقت معه أمه وممسك بيدها هذا بقصد لكنه ليس بشهوة، فليس النظر في القصد النظر بالشهوة، هي قصد، ليس الحكم مبني على القصد، لا مبني على الشهوة، فإذا مسها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه. اعتمرت في شهر شوال وأنا أنتظر الحج، فهل إذا سافرت إلى جدة لقضاء حاجية اللي يترتب على أي شيء؟ لا لا شيء عليك، جدة دون مسافة قصر. وهل إذا رجعت المدينة للزيارة فقط ثم عدت إلى مكة علي شيء؟ نعم لابد أن تحرم من أبيار علي، عندما جئت المدينة بقصد الحج فتحرم من أبيار علي، إن شئت أن تحرم بعمرة فتكون متمتعا، أو تحرم بالحج مفردا وتبقى على إحرامك الحج وتكون مفردا ولا شيء عليك، وتبقى على إحرامك إلى أن تنتهي من أعمال الحج وتتحلل التحلل أول يوم العيد بعد الرمي الحلق أو الرمي والطواف والحلق والطواف. ذهب أهل الدثور بالدرجات، يقول هذا قول الصحابة الفقراء. نعم قالوها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم، فلو كان قولهم خطأ لا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقرهم. قل ما معنى إن لك في النهار سبحا طويلا؟ سبحا طويلا يعني في العمل، سبحا الطويل هو في العمل، ولهذا عز وجل يقول لنبيه أن صلاة الليل أقوم، فأما في النهار فإن لك شأن طويل في الدعوة وفي طلب الرزق وفي الأعمال النهارية معروفة، لكن في الليل يتفرغ العبادة، ويقول قم الليل إلا قليلا إلى آخره، قال إن لك في النهار، كأنه قال إن يعني لأن، إن هنا تفيد التعليل، إن هنا تفيد التعليل. إذا ترك الشخص بعض العبادات الخاصة لوجود أشخاص في ذلك المكان فهل هذا يعتبر من الرياء؟ لا، هو على كل حال الإنسان إذا كان هذا عمل يعمله معتاد فلا ينبغي أن ينقطع عنه من أجل الناس، إلا إذا كان سوف يؤديه في مكان آخر ويتحاشى هذا طيب، أما يتوقف عنه بحيث لا يؤديه أبدا وهو له ورد معتاد عليه فينبغي أن يؤديه حتى لو كان الناس موجودين، ما دام أنه يستوي عنده السر والعلن وهو سوف يؤديه وهو مؤديه سواء حضر الناس أو لم يحضروا، فهذا لا ينبغي أن يكون هذه سرية عنده يصرفه عن مثل هذا الخير. أما إذا كان فعلا ينتظر حتى يذهب ثم يؤديه سرا فهذا حسن، أبعد عن الرياء.
أما أن يتركه بالكلية لوجود الناس وهو معتاد له وهو ورد له وملازم له فلا ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنيته وهو أعلم، لأن الرياء قلبي، الرياء قلبي. فلا يمكن الإنسان يمتنع عن الأعمال لمجرد أن الناس يرونه، وبخاصة إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا عبادات علنية وجماعية، فلو كان هذه السرية يمنعنا عنها لما صلينا جماعة ولا ما طفنا ولا ما حججنا، لأن كل أمام الناس. فالذي ينبغي هو أنك تنظر في نفسك، ولهذا قال بعض العلماء العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس إيش؟ أظن قدح في الشريعة أو نسيت العبارة، أظن أن نعم مفويش، لا هو العمل لأجل الناس رياء، و ترك العمل ايش بعض العبارة على كل حال لأجل الشرك أو هو على كل حال ترك الأسباب قدح في الشريعة، العمل ترك الأسباب هي اللي قدح في الشريعة، لكن نسيت العبارة على كل حال. لكن المقصود هو هذا، أنه الإنسان لا يترك عملا يعمله وداوم عليه من أجل الناس ويرضاه الناس، وبخاصة كما قلنا هناك عبادات علانية. أما إذا كنت تؤديه إذا ذهبوا فقد يكون حسن فعلا، حتى إذا ذهب وتقوم وتؤديه، أو أن تنتقل مكان آخر وتقوم به هذا جيد، أما أن تتركه بالكلية لوجود الناس فهذا ليس بحسن، وبخاصة أنك معتاد له والله سبحانه وتعالى أعلم بنيتك. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.